عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة.
فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الملك، هو ملك مصر ريان بن وليد كما قيل، ائتوني به أي بيوسف أستخلصه لنفسي، مع أنه في المرة الأولى قال ائتوني به ولم يذكر مسألة استخلاصه لنفسه، لأنه تبين له علمه أولا فقال ائتوني به. شوف هذا الشاب اللي يقول تأويل الرؤى التي لم يعرفها كبار من في الدولة. وفي المرة الثانية لما تبين عفته وأمانته وأنه لا يخون من رباه، وأنه وإن تهيأت له أسباب المعاصي لا يقع في المعاصي، مثل هذا يستخلص، ومثل هذا هو الذي يقرب. وقلنا يا إخواني وهذا ينبغي أن نتحراه في كل أمورنا، فمن يقوم على أموالنا وأعمالنا فضلا عن من يقوم على أولادنا وبناتنا ينبغي أن يكون مستخلصا، أن يكون عفيفا طاهرا، لا يكون أي أحد يقوم بهذا، لا نكتفي بالعلم بل نريد العلم والأمانة. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أجعله خالصا لي دون غيري، وكان قبل ذلك خالصا للعزيز. ومعنى كلمة الاستخلاص هو طلب خلوص الشيء من شوائب الشركة، يبقى لي أنا وبس. تقولون الإخلاص تكون لله فقط، مش كده؟ لله وفقط. فقال ذلك لما كان يوسف نفيسا، شيء نادر نفيس، وعادة الملوك أن يجعلوا الأشياء النفيسة خالصة لهم دون غيرهم. فلما كلمه، طبعا أتوه به في الكلام هنا تقدير، ائتوني به، فأتوه به وجاء ودخل يوسف وسمح له الحراس، وقصة طويلة، ولكن النهاية أنه مثل بين يديه. فلما كلمه، مين اللي كلم مين؟ لما كلم الملك يوسف، أو كلم يوسف الملك، سواء دي أو دي، فحصلت مكالمة مفاعلة، والمفاعلة تكون بين طرفين، مكالمة ومفاعلة، الحاجة على وزن المفاعلة دائما تكون بين طرفين، مقاتلة يبقى اثنين، مدافعة يبقى اثنين بيدافعوا بعض، يدفعوا بعض، واضح إخواني؟ فحصلت مكالمة بينهما، وأيهما أولى، مين اللي اتكلم يا ترى، يوسف ولا الملك؟ طبعا الملوك لا يأذنون بالكلام إلا بعد أن يقولوا ما عندهم ويحبوا سماع غيرهم. فسبحان الله صار ليوسف الكلام أو الكلمة في البلاط الملكي، في البلاط الملكي. ليه؟ بثباته على دين الله عز وجل، بحرصه على التقى والعفاف والفضيلة، يرفع الله عز وجل بذلك الناس يا أخوان، بهذا يرفعه. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، إنك اليوم لدينا مكين أمين. واحد عاش في السجون السنين دي كلها والمالك يثق في هذه الثقة، يعني بلغتنا جايب واحد أرباب سجون يقول له أنت المكين الأمين، ما ضره السجد ولا مخالطة أرباب السجون، مش كده؟ ما ضره، باقي على صلاحه وباقي على تقاه. وهكذا هو المؤمن يا إخوان، لأن كثير من الشباب في وسط هذا المجتمع الفاسد يعتبرون وجودهم في هذه المجتمعات الفاسدة مبررا لهم في الفساد، يعتبر هذا سبوبة وسبب إن هم يتعلقوا به شماعة إن خلاص الدنيا كلها كده والشباب كله كده. أبدا يا إخوان، التقى هو التقى، والعفاف هو العفاف، والدين هو الدين، والخوف من الله والخوف من الله، ولو جعلوك بين أرباب السجود. فيوسف عليه السلام يخرج من السجن إلى هذا التمكين، نعم، لأنه بقي على مؤهلات التمكين حتى هو في السجن، بقي على مؤهلات التمكين حتى هو في السجن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليمكنن لهم في الأرض، مش كده؟ إذن التمكين بالإيمان والعمل الصالح، هو باقي على الإيمان والعمل الصالح فممكن له. إنك اليوم لدينا مكين أمين، وأرجع أقول الكلام اللي بقوله في كل موقف يا أخوان، إنك اليوم، خلي بالكم اليوم هو على خزائن الأرض وحاجة يعني وزير من الوزر، وبالأمس كان في السجن، بالأمس على طول، يعني ليلة امبارح كان في السجن، وصبيحة اليوم هو وزير. من الذي يمكن العباد ذلك يا أخواني؟ هو حد يستبعد النصر والتمكين والقيام على الأمور، قيام أهل الحق على الأمور؟ أبدا، بس يحقق أهل الحق مؤهلات التمكين، مؤهلات القيام على الأمور. لكن والله إن أنا متأكد منه لو قالوا أنت يلا الإخوة الأفاضل عايزينكم تمسكوا شؤون الدولة، والله العظيم سيكون فيها فساد كبير، لأنهم ليسوا على علم، ليسوا على دراية. فبيقيموا إيه؟ ما هم مش عارفين، لا يعلموا فقه إقامة هذه الأمور. ده هو مش قادر يقيم في بيته دولة مسلمة وبيوت المسلمين فاسد، يبقى يقيم دولة على مستوى ملايين؟ فعايزين نراجع أنفسنا يا أخوان، لأن يوم أن يجد ربنا سبحانه وتعالى فينا هذه المؤهلات خلاص بنطلع على السطح، بنظهر، يبقى لينا كلمة. لكن حيث أنه لا مؤهلات لنا، لا أقول مؤهلات القوة أبدا، ده ما مؤهلات العلم بدين الله الذي يقام به هذه الأمة، ما عندنا هذه المؤهلات، ما عندنا هذه المؤهلات. فيوم أن يكثر في هذه الأمة علماؤها وعبادها والمخلصين، حينئذ ينظر الله إليهم فأرى أنهم أهلا للنصر تنصره. يوم أن يصطفي عز وجل من هؤلاء من يكون أهلا لذلك ينصره. لكن بهذا الغثاء الذي نعيشه، هذا يعني في اختلاط شديد جدا في نفوس حتى الملتزمين، الأمور ليست بينة، ليسوا مخلصين، مخلصين بالمعنى الذي يتحقق به النص. فانتبهوا لهذا المعنى يا أخواني. يوم أن يتحقق الصدق والعلم كالذي تحقق في يوسف الصديق عليه السلام، يمكن الله لنا ما مكن ليوسف كما مكن ليوسف. إنك اليوم لدينا مكين. مكين يعني إيه؟ يعني مكين يعني ممكن، مش كده؟ هتمكن من الأمور. وقيل مكين أي ذو مكانة، ذو مكانة وأمانة، بحيث يتمكن مما يريده من الملك. احنا هنمسكك ها وتصير متمكن من الأمور وتصرف فيها كما شئت، اللي زيك لازم بكده. انت ملكت من بضع امرأة لا تحل لك، فلما كان حراما مع اشتداد شهوتك تركته. يبقى تيجي قصد شهوة اثنان وهتاخد ده الشهوة الأشد انت استطعت ان تقاوم نفسك فيه. طبعا في منتهى الحكمة هذا الملك، يعني نظرة الملوك يا اخواني بتبقى لهم نظرات طيبة. شفتوا بالقيس لما جاء اليها الرسول ونظرتها نظرة فاقدة، نظرة ملوك فعلا. الملك اللي رب العزة سبحانه وتعالى بيكشف عن قلبه كده الغشاوة بتاعة الملك، تتبين له أمور لا تتبين فعلا إلا لمثل هؤلاء. فتبين له بتقدير الله عز وجل ما في يوسف، قصها كده بقى رجل يمكن من هذه الأمور ويتعفف، يبقى لما حطوله شوية قمح وشوية غلة وشوية فلوس هياكل؟ مش ممكن. ده مع اشتداد شهوته وغياب الخلق جميعا لم يخل. يبقى يوم أنا مملكه يوم ممكنه مش هيخلني. فاهمين نظرته أخواني؟ لأن ده رب وأحسن إليه لم يخلني، ده أنا لما أحسن إليه وأمكنه مش هيخلني. هذا يستخلص. ياريت يبقى لنا نظرة في الخلق، ياريت يبقى لنا نظرة في الخلق يا أخواني. يبقى لك نظرة في الخلق مين فعلا في المواقف، ما المواقف دي اللي بتظهر الناس وتبرزهم. فمن هذه المواقف تستطيع أن تعرف من الخلاصة الذي يمكن تسليط الضوء عليها والاهتمام بها حتى يمكن لها فيما مكن الله عز وجل لنا. إنك اليوم لدينا مكين أمين. ويذكر شيخنا رحمه الله قال قيل إنه لما وصل إلى الملك أجلسه على سريره وقال له إني أحب أن أسمع منك تعبير رؤياي، فعبرها له بأكمل بيان وأتم عبارة. فلما سمع الملك منه ذلك قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. ولعل هذا هو معنى فلما كلمه، فلما كلمه، فيكون هذا تفسير فلما كلمه. مين اللي كلم التاني؟ اثنين كلموا بعض، كلمه وقال له احكي له الرؤيا واحفظ عليه الرؤيا، والتاني فسر له الرؤيا عليه السلام. فلما سمع يوسف منه ذلك إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض، الأمكنة التي تخزن فيها الأموال. وكانت مصر في ذلك الوقت هي القوة، هي العالم، كل الدنيا تيجي لمصر تأخذ منها الغلال والحبوب والخيرات. اجعلني على خزائن الأرض. وطلب يوسف عليه السلام منه ذلك ليتوصل به إلى نشر العدل ورفع الظلم، ويتوسل به إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان بالله وترك عبادة الأوثان. طلب منه ذلك لأمرين: ليتوصل به إلى نشر العدل ورفع الظلم، موجود وكلها، موجود حرامي، الموجود بيدي ناس وبياخد نصها، اللي موجود ما بيعطيش كل أحد بيحابي، فأراد أن ينشر العدل ويرفع هذا الظلم، ويتوسل به إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان بالله وترك عبادة الأوثان. ده لما كان في السجن، يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خيرا من الله واحد القهار، ها، وكان لي كلمة في الدعوة إلى الله عز وجل، لما يبقى بقى وزير، ها، لما يبقى على خزائن الأرض وجايين يطلبوا منه الطعام ويقول لهم الطعام سهل، وشو انظروا إلى ما عند الله عز وجل، بس الأخيرة الأصنام اللي كذا، المفروض تعبد الله، المفروض كذا، ها. وقال أراد أن يتوسل به إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان بالله وترك عبادة الأوثان. وفيه دليل، ده كلام الشيخ الشوكاني رحمه الله، على أنه يجوز لمن واثقت من نفسه إذا دخل في أمر من أمور السلطان أن يرفع منار الحق ويهدم ما أمكنه من الباطل، وطلب ذلك لنفسه، ويجوز له أن يصف نفسه بالأوصاف التي لها ترغيبا فيما يرومه وتنشيطا لمن يخاطبه من الملوك بإلقاء مقاليد الأمور إليه وجعلها منوطة به، ولكنه يعارض هذا الجواز ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم من النهي عن طلب الولاية والمنع من تولية من طلبها أو حرص عليها. فأصبح أمامنا مسألة ليست كتب التفسير محل لمناقشة المسألة، ولكن كتب التفسير بتبين الجانب اللي جاء في الآية. فجاء في الآية جانب هو تولي يوسف أو طلب يوسف لتولي خزائن الأرض، خلي بالك، لنشر العدل ولرفع الظلم وللدعوة إلى التوحيد. فظهر فيه أنه في شرعة يوسف عليه السلام يجوز أن يدعو العبد إلى ذلك وأن يفعل ذلك وأن يتولى ذلك. فهل هو جائز في شرعتنا؟ الشيخ بيعارضه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلب الولاية، طلب الولاية، والمنع من تولية من طلبها أو حرص عليها، كما جاء في عند مسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. والمسألة فيها تقدير مصالح ومفاسد، وقصة طويلة ليس هذا أوان ولا محل ذكرها. اجعلني على خزائن الأرض، والخزائن جمع خزانة، وهي المكان الذي يخزن فيه الشيء. إني حفيظ، حفيظ، الحفيظ الذي يحفظ الشيء، حفيظ لما جعلته إلي من حفظ الأموال، لا أخرجها في غير مخارجها ولا أصرفها في غير مصارفها، عليم بوجوه جمعها وتفريقها ومدخلها ومخرجها. أنا أحفظ هذه الأموال، حفيظ عليها، لا يأخذ منها شيء، لا أخرجها إلا في موضعها الصحيح، عليم بكيف تجمع وكيف تصرف. طبعا سنين عاشها في بيت الوزير، وكان هذا من تأهيل الله عز وجل له ومن تعليم الله عز وجل له. وكذلك مكنا ليوسف. خلي بالكم يا إخواني إن الكلمة دي تكررت في الصورة، صح ولا غلط؟ ها؟ عشان ناخد بس أسباب النصر والتمكين. وكذلك مكنا ليوسف جت قبل ذلك في الصورة فين؟ حد فاكر؟ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف. إيه التمكين اللي حصل؟ التمكين الذي حصل هو أن الله سبحانه وتعالى الذي بيده قلوب الخلائق ولد في قلب العزيز حبا ليوسف. طب هو لما يحب العزيز يوسف يبقى ده تمكين. لما يحب الناس الدعاء يبقى ده تمكين. نعم نعم يا اخوان، هذا هو بداية التمكين، هذا هو بداية التمكين، وهذا هو ما يغفل عنه الظالمون. إن التمكين الحقيقي يا اخواني ليس للسلطان، ده لون آخر من التمكين، إن لم يسبقه تمكين من القلوب يبقى هش وسهل يزول، هش وسهل يزول. ولهذا لو تخيلنا إن بقوة جعلوا على هذا الشعب رجال صالحين يحكمونه، ممكن له ولا ممكن شيء؟ ممكن له، لن يؤدوا رسالتهم كمن توغل التمكين بحبهم من قلوب الخلائق ثم صاروا على الملك. تفرق كثير، تفرق كثير جدا، فرق كبير جدا بين أن تمكن في بيتك، في بيتك ممكن ليك وانت صاحب السلطان وصاحب الأمر، وزوجك وولدك لا يحبونك، تخرج ما صدقناك خرجت، وبين أن يحبوك، خلي بالك، ويحبون إرضاءك ويحبون قولك ويفعلوا ذلك، فرق كبير جدا. هنا هتسير الأمور، هنا تسير الأمور، لكن شتان بين سيرها بين محبين وبين منفرين. المسألة دي مهمة جدا يا أخواني. يوسف كان التمكين الأول تمكين محبة من قلوب الخلائق، من قلب العزيز. ولهذا يا أخواني أكبر سبيل إلى التمكين هو سلوكياتنا. طول ما احنا لسه بننازع الناس على الدنيا، طول ما احنا لسه بننازع الناس منازعة الكلاب على النتن، خلاص فنحن أمثالهم. لكن يوم ما نوصل لدرجة ما أريد من أجر، ما أريد من أجر، أنا مش عايز فلوس، أنا مش عايز دنيا، أنا عايز بس الهداية، عايزكم تستجيبوا لله عز وجل. يوم ما نوصل لهذا الحد، إذا أردت أن يحبك الناس فازهد في نايدي، في نايدي الناس، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فيوم أن تصل إلى هذه الدرجة خلاص ما بننازعهمش في ذلك، نزعوش في أموال وفي مناصب وفي نساء وفي الدنيا كلها، يوم ما بيحصلش المنازعة دي وفعلا تخلص لله عز وجل هيحصل التمكين. التمكين الثاني حصل ليوسف بعد أن تمكنت المحبة من قلب العزيز فرباه، خلي بالك، ومن قلب من في السجن كانوا معه. تعرفين لو اللي في السجن دول كانوا أرفانين من يوسف ومتضايقين منه، كانش أبدا رجل يقول أنا أنبئكم بتأويله ولا بعتوني يوسف ويوسف ويتنصب علينا، قطيعة. ولكن توغل في قلوبهم حب يوسف، تمكين يا إخوان، هذا هو التمكين. فنريد أن يكون لنا سلوكيات وتصرفات وأفعال فعلا يمكن لنا بها في قلوب الناس. هتجد أن الدعاء لست وحدك، هتجد أن الدعاء كل من أحبوك، كل من أحبوك. الكلام ده من أول دعوتك في أهل بيتك، من أول دعوتك في أهل بيتك. ولهذا الإخوة يا إخواني اللي أول ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بالتزام، لما بيظهر لآبائهم سلوكيات طيبة رغم أنهم بيقفوا لهم بالمرصاد وبيقوموا دعوتهم، صحيح بتبقى غربة داخل البيت، غربة فعلا، سام بيدعو الإسلام ملتزم ومفكر الدنيا تفرح به ولاقي أول من يصد أبوه وأمه، لما بيبقى على السلوك الصحيح تأكد أنه في يوم الأيام هتجد أن أباه اللي بيحبه حب فطري أولا وأحب دعوته ثانيا هو يدعو إلى ما كان يدعو إليه. أو الله العظيم، الأمثلة كثيرة واقعا أسمعها من الإخوة، أضرب لكم مثال من باب التحديث بنعمة الله عز وجل. أتذكر أول ما من الله سبحانه وتعالى علينا بالهداية فقلت أخرج في عمرة، وكنت أمام لسه كلية الطب، فأبي وقف لي بالمرصاد في حد يعمل عمرة قبل الحج، وظل يعني الكلام عنيف، وكل ما يشوف حد من الناس بص عايز يعمل ايه، عايز يعمل عمرة هو لسه، وعايز يعمل عمرة ولسه ما حجش. فقلت يا أبي رب النبي صلى الله عليه وسلم عمل العمرة قبل الحج، النبي صلى الله عليه وسلم عمل عمرات قبل الحج، كلمة من الله عز وجل بها عليه. المهم مرت السنين، عشرات السنين، أي والله يا أخوان، وإذا بأبي في مجلس وبعض الناس يقول له ابني رايح العمرة والحج ولسه ما حجش. قال له ده النبي عمل العمرة قبل الحج. شفت ازاي يا اخواني؟ تعرفوا لو ان في منازعة وقلة ادب في السلوكيات، خلاص بقى ملتزم وده مش ملتزم ابدا، ما كان يكرر كلمتك ولا يقبل كلمتك. نسأل الله الهداية لنا جميعا ولآبائنا وامهاتنا وابنائنا وبناتنا. فاخواني دائما التمكين الحقيقي هو هذه السلوكيات، هذه التصرفات، هذه المواقف لا تنسى لا في المجتمع ولا على التاريخ ولا على مدار التاريخ. بتبقى المواقف الصالحة اللي فيها تقوى الله عز وجل بيخلدها الله عز وجل، وتبقى عبرة، يبقى لك أجرها حتى إن لم تقر عينك بتمكين سريع، لكن بيبقى أجرها لكل من عمل بها. كلمة أنت تقولها طيبة ويسمعها إنسان متتناقض ويبقى الخير ده انتشر بكلمة أنت قلتها. فالتمكين من قلوب الخلائق بهذه السلوكيات الطيبة هو الذي ينبغي أن يكون سبيلا لنا عشان يحصل التمكين الثاني. وكذلك مكنا ليوسف، تمكين بقى اللي هو إيه؟ بمفهوم البشر بقى، تمكين بقى على ملك وعلى خزائن، وهو الوزير اللي هيوزع واللي يجي ياخد غلة بأمره وبإذنه، خد المفتاح ما تاخدش المفتاح، ادي كيلو 12. تمكين ولا مش تمكين؟ هو بقى التمكين الظاهر. فلما تمكن الإيمان من قلبه وظهر في سلوكه وتصرفاته مكن الله له في قلوب الخلائق، ثم بعد ذلك كان الأمر العظيم الذي به نحلم جميعا أن يمكن الله عز وجل للمسلمين. يوم أن نصير مسلمين بحق لله عز وجل هيحصل هذا التمكين. فجاء التمكين الثاني، وكذلك مكننا ليوسف، وهو عبارة عن كمال قدرته رحمك الله ونفوذ أمره ونهيه، حتى صار الملك يصدر عن رأيه وصار الناس يعملون على أمره ونهيه. مستخلص هذا الملك هو بيستشيره ويرجع له رأيك يوسف في المسألة دي خلاص بإيه؟ برؤية. أولها له برؤية من الله عز وجل عليه بها بتأويلها. ويتبوأ منها حيث يشاء. الله أكبر، من ضيق السجن انزل في مصر وأي مكان في مصر وتبوأ من الأرض كيف شئت. شفتوا الكلام إخواني؟ أمس كان بالسجن، كان فيها في ضيق السجن، لكن أرى الله عبودية في داخل هذا الضيق وداخل هذا السجن، فوسع الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة. يتبوأ منها يعني ينزل منها حيث أراد، يتخذه مداء، وهو عبارة عن كمال قدرته، يتصرف في الأرض التي أمرها إلى سلطان مصر كما يتصرف الرجل في منزله. افعل ما شئت. شفتوا الكلام يا أخواني؟ واستدل بهذه الآية على أنه يجوز تولي الأعمال من جهة السلطان الجائر بل الكافر لمن وثق من نفسه بالقيام بالحق، وقد قدمنا الكلام عليه مستوفيا أو على هذا مستوفيا في قوله سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء من العباد، نرحمه في الدنيا بالإحسان إليه والإنعام عليه، وفي الآخرة بإدخاله الجنة وإنجائه من النار. نصيب برحمتنا من نشاء، إيه الجملة اللي جاية دي؟ ولا نضيع أجر المحسنين. افهمها كويس، ربك لا يضيع أجر محسن، ربك لا يضيع أجر محسن في الدنيا وفي الآخرة. تحسن مش هيضيع أجرك أبدا، أحسن كما أحسن الله إليك، أحسن في صلاتك، أحسن في صيامك، أحسن مع زوجك، أحسن مع ولدك، أحسن مع أبيك وأمك، أحسن مع جارك، أحسن في كل أمر. أعبد الله كأنك تراه، أعبد الله كأنك تراه، وخلي أمورك حسنة كما يحبها الله ويرضاه. ربك لا يضيع هذا الأجر، ممكن ما تشوفش ثمرته لكن على المدى البعيد والبعيد جدا في جنة عرضها السماوات والأرض ترى أثر ذلك. ولا نضيع أجر المحسنين، يعني لما كان يوسف محسنا أحسننا إليه في الدنيا لما كان محسنا أحسن إليه في الدنيا، لما أحسن في بيت العزيز وما فعل الفاحشة، وما أحسن في السجن ورغم هو في الضيق دعا إلى الله عز وجل وبقي على هذا الإحسان هذه السنين الطويلة، لا يضيع الله أجر المحسنين فيدخر له ذلك حتى يصير على خزائن الأرض. ولا أجر الآخرة خير، ده الكلام ده في الدنيا، لا نضيع أجر المحسنين ونديهم الثواب العظيم في الدنيا، وفي الآخرة لهم الأجر الكبير الذي هو خير من الدنيا وما فيها. وهل الدنيا كلها وما فيها هل تساوي موضع صوت أحدكم في الجنة؟ لا تساويه والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا موضع صوت أحدكم الجنة. حطت عصا كده في أرض الجنة، ها المكان اللي سقطت عليه أغلى من كنوز الدنيا كلها، أغلى من الدنيا وما فيها. ولأجر الآخرة ما أضيف لهم إلى الأجر في الآخرة مع هذا الذي حصل لهم في الدنيا خير، وأجر الآخرة الجنة. الجنة خير للذين آمنوا بالله وكانوا يتقون، أي يتقون الوقوع فيما حرمه الله. واضح إخواني؟ هذه تنبيه على أن الإحسان المعتد به هو الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى هو ذا الإحسان. واضح؟ وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فجعله فعلا على خزائن الأرض. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء.
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء
نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء ولا نضيع أجر المحسنين.
نصيب برحمتنا من نشاء.
نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
نصيب برحمتنا من نشاء، نسأل الله أن يصيبنا برحمته. من يسمع تاني؟
وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
حفظك الله. يقول الأذكار إن شاء الله تعالى. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون تولى يوسف عليه السلام هذا المنصب العالي في الدولة في مصر وصار على خزائن الأرض وتوافدت القبائل والعشائر والبطون والفخود أو الأفخاد عليه من كل حدب وصوب اللي جاي من الصعيد واللي جاي من وجه بحر واللي جاي من وجه جبلي واللي جاي من هنا ومن هنا الدنيا كلها بتيجي تاخد بالخزائن وهو القائم على الخزائن والشون اللي بتشوفوها هنا القديمه اللي لسه لغايه دلوقتي الصوامع والشون دي من اياميها على فكره اكثرها باقي لسه كما هو كما ان كثير من الاشياء باقيه كما هي سكة الحديد أيام إنجليز وخزائن يوسف من أيام يوسف عليه السلام موجود إلى الآن خزائن بنفس الهيئة مصار لها تجديد لسه بقبابها بنظامها بدخولها حتى بعد النظام الحديث بدأوا يجددوا في بعضها لكن كثير منها باقي المهم بدأت تتوافد الدنيا كلها على يوسف عليه السلام وبدأ يمارس عمله كوزير على هذه الخزائن بدأ يمارس أعماله بالعدل والسوية وجاء إخوة يوسف الحمد لله بالسلامة سنين طويلة عاشوها في البادية وعاشها يوسف في السجن وفي القصر وفي الملك والوزارة سنين طويلة يوسف عليه السلام فراسة المؤمن والإيمان الذي يجلي الحقائق والأمور في وسط هذا الزحام من الخلق يعرف إخوته أيا كانت التأويلات المذكورة أي كانت التوات المذكورة لأنه هو تركهم وهم كبار فشكلهم ما تغيرش كتير لكن هو كان صغير فتغير ده غير بقى أن يبقى لابس تاج الملك وغير أنه يبقى بقبها جديدة ومش في دماغهم أصلا التاني راح فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ظلمات العصيان وظلمات المخالفات وظلمات حب الدنيا تجعل غشاوة على القلب يعني ولا واحد من العشرة يقول ده في شبه من يوسف ده شكله هو لا يكون هو ولا يتكلموا فيما بينهم أبدا هم له منكرون كما قال الله سبحانه وتعالى وجاء إخوة يوسف جاءوا إلى مصر من أرض كنعان ليمتاروا الميرة يعني الطعام لما أصابهم القحط فدخلوا على يوسف فعرفهم وهم له منكرون وصدق الله لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون فاكرينها في أول القصة لإمتى كانت هذه النبوءة هو في الجب ألقوه في الجب فأوحي إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وقلنا كانت هذه من تثبيت الله عز وجل ليوسف عليه السلام ومن رحمة الله بخلقه يقول بلا شديد تجد في جوانب أخرى بالعزة يخفف بها هذا البلاء فذهبوا به وأجمعوا يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أهو وصل الأمر. كبعد كم سنة؟ عشرات السنين. وعد الله حق، ولكن حكمة الله عز وجل أن يجعل كل أمر في نصابه وفي وقته في موعده، كل شيء عنده بمقدار وفي أجل مسمى محدد معلوم مقدر. فجاء أوان تحقيق هذه النبوءة، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم، حلم يوسف بقى المعروف، ما أظهرش أي شيء، خلي بالكم، ولا كأن شاف إخوته، مفيش علامات تعجب ولا علامات أي شيء. حلم المعهود عليه السلام، الصفتان مشهورتان فيه الحلم والأناة. ولما جهزهم بجهازهم، يعني أعطاهم ما طلبوه من الميرة أو الميرة والطعام يعني، وما يصلحون به سفرهم من العدة التي يحتاجها المسافر. يبقى جهزهم بجهازهم تعني معنيين، جهزهم بجهازهم يعني هم كانوا جايين لطعام ويمتاروا، أو يأخذوا من الطعام ويمتاروا الطعام، خدوا الطعام، جهزهم بجهازهم حاجة هم جايين. وجهزهم بجهازهم هو جهاز السفر، عدة السفر. خلاص جهزت القوم إذا تكلفت لهم جهازا للسفر. خلاص قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، كده من باب الطاقة يعني، خلوا ناس جايين هم ما عرفوش وجهزهم بجهازهم، بقول لكم ايه، ائتوني أخ لكم من أبيكم وانتوا جايين المرة الجاية. قال لا، إلا عرفوا انهم أخ من أبيهم. وكده القرآن أعرض صفحا عن ذلك، وإن كانت بعض الآثار لتبينه عن الصحابة رضوان الله عليهم، لكن اللي احنا نقدر نؤكده ان لابد من هذا الكلام من كلام قبله ينشأ عنه هذا الطلب. مش معقول طلب كده ائتوني بأخ لكم من أبيكم من باب الطاعة، اكيد في كلام سابق، اكيد في كلام ايه سابق. روي انه لما رآهم وكلموه بالعبرانية قال لهم ما انتم وما شأنكم فاني انكركم، قالوا نحن قوم من اهل الشام، جئنا نمتار، ولنا ابو شيخ صديق النبي من الانبياء اسمه يعقوب، قال كم انتم، قالوا 10، كنا 12، فذهب اخ لنا الى البريه فهلك، وكان احبنا الى ابينا، وقد سكن بعده الى اخ، سكن ابوه الى اخ له اصغر منه هو باق لديه يتسلى به، من ريحه يوسف يعني اخوه. فقال لهم حينئذ ائتوني باخ لكم من ابيكم، 12 بهاتوا معكم اخوكم من ابيكم كمان. هذا قول ورد هنا في بعض الآثار أيضا ذكر الشيخ رحمه الله، ولكن ينظر في صحة هذا لعله من الإسرائيليات التي نقلت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن إخوة يوسف لما دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، جاء بصواع الملك الذي كان يشرب فيه فوضعه على يده فجعل ينقره ويطن وينقره ويطن، فقال إن هذا الجام ليخبرني عنكم خبرا، هل كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف وكان أبوه يحبه دونكم، وأنكم انطلقتم به فألقيتموه في الجب وأخبرتم أباكم أن الذئب أكله وجئتم على قميصه بدم كذب، فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويعجبون، وفي رواية أنهم قالوا أنشدك بالله إلا تكشف لنا عورة. يعني أن يوسف عليه السلام على هذا القول الله أعلم بصحته أنه جاء بقى ما طب دم دم دم، كان لكم أخ من أبيكم أليس كذلك؟ قالوا نعم. دم 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 دم، وكان لا فعلته وفعلتم كذا وقفوا في البيت دب دب، قال يعني ايه بقى، عمل لهم الدور ان هو بيعرف هكذا نقل الله اعلم بصحته، ولكن اعرض عن هذا كله، ولو كان فيه خير لذكره ولعلمنا اياه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد انه اكرمهم واكرم ضيافتهم واحسن نزلهم، وهذا من بره كما سياتي في قوله ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. أوفي الكيل عندكم كلكم وافي ما نقص الشيء، وأنا خير المنزلين، ده كان نزل ضيافة، ضيفهم أحسن ضيافة، ضيفهم أحسن ضيافة، واضح. ففي هذه الضيافة، ده كلامي أنا بقى مش كلام مش مكتوب، ففي هذه الضيافة يجري الحديث، يجري الحديث. الكلام جه إزاي ملناش دعوة، الكلام جه إزاي بقى، حكوله ولا قال لهم ولا تنبأ ولا كلام جه ازاي؟ مهم حصل كلام وحصل حوار، خلاصته انه عرف ان لهم اخ من ابيهم فيما يعلمونه هم، ولا هو فهو متيقن ان له اخ من ابيه. واخدين بالكم ازاي؟ انا كنت بتكلم عشان يبقى الحديث مستساغ، ازاي يقول لهم ياتوني باخ لكم من ابيكم وعملتوا ايه؟ والله ابونا راجل كبير ومش زي كما ذكر الشيخ شوقاني رحمه الله، ولي اخ كذا يتسلى به بعد فقدان اخوه الاول، وبيحكوا له احكامي تمام زي ما نتعارف والله انا متجوز وعندي ثلاث عيال وابونا كذا وابوك عايش عايش وكذا وفي اخرين لسه كذا وكان لي اخ والله وهلكوا. فهذا الامور اعرض الله عنها صفحه لن يذكرها، ما تهمناش كتير لكن يهمنا انه في النهايه خلصنا من هذه المواقف الغير معلومة أنه قال ايتوني بأخي لكم من ايه؟ من أبيكم. لكن احنا متيقنين ان الكلام ما جاش ابتداء، اكيد في حوار سابق دل عليه ما بعده انه قال ايتوني بأخي لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. أنا ما بظلمش حد، أنا بدي كل واحد الكيل بتاعه، انتوا جيتوا 10 اديتكم كيل 10، هاتوا أخ من أبيكم عشان يبقى كيلكم 11 بدل 10، وبعدين شفتوا أكرمت نزولكم لما تجيب أخوكم كمان يبقى أكرم نزولكم ونزوله. كلام مستساغ وماشي. ايتوني بأخي لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين تمام، أي أتم الكيل، وجاء بصيغة استقبال مع كوني قالهم هذه المقالة بعد تجهيزهم للدلالة على أن هذه عادته لإيه؟ المستمرة، فنذكرها بصيغة الاستقبال. ثم أخبرهم بما يزيد موثوقا وقال وأنا خير المنزلين لمن نزل بي كما فعلت بكم من حسن الضيافة وحسن الإنزال، لأنه أنزلهم أحسن ضيافتهم، فالنزل هو ما يعدل الضيفان. ثم توعدهم واحد مليده فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. جبتوش أخوكم من أبيكم ما تقوليش هنا تاني ولا عايز أشوفوا الشكر، جيتوا انتوا شفتوا كرمي وتوفية للميزان، جبتوا الافراد كلهم على العين والراس واوفي لكم واكرم نزلكم ونزلكم، لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، لا ابيعكم شيئا فيما بعد، لا ده الكلام ده على المستقبل، واما في الحال في ذلك الوقت اوفاهم جهازهم جاهزين واعطاهم ما لهم. ولا تقربون يعني ولا تقربون يعني ولا تقربوني، مش كده؟ لكن اصلها هي لا تقربون، عايز واحد كويس في اللغه العربيه ها يلا طلبه العلم يشتغل. ولا تقربون، لا دي لا نافيه ولا ناهيه؟ لا تقربون لينهاهم، مش كده؟ ولا الناهيه، لا الناهيه بتنصب بتنصب ولا بتجذب؟ بتجذب. طب هنا مجذوم بايه؟ حلت ايه يا راجل؟ طيب حذف النون، لكن ايه بتقول ايه؟ قول اللي بتقول ما تخافش، المفروض بحذف النون، ولكن ايه بتقول يا ابني الكلمه اللي قلتها؟ انت بتقول ايه؟ لازم تقول الكلمه اللي قلتها، خليك شجاع. انت بتقول ما بحذف النون ولكن بتفكر في ايه؟ لا لكن معناها فكرت، لا يقال لكن الا اذا كان الانسان قد فكر. والله عاوز الكلام بس ولكن يبقى لكن دي وفكر فيها، ما قالش لكن غير ما كان فكر. عايز تقول ولكن اقول لك ادام انت خايف، عايز تقول ولكن النون موجوده، مش عايز تقول كده ولا ايه؟ طب ما كانش شريف ما ولكن النون موجوده، النون دي مش هي النون يا اخوان، يا صاح ولا تقربونني. فهمتوها ولا فهمتوهاش؟ يعطونني يكرمونني، مش كده ولا ايه؟ فدي النون مش دي بتاعتها ديت، ده دي عشان في ياء بعدها سموها ايه؟ فيلم الاستاذ اسامه غاشه النهارده بتاع اللغه العربيه نون الوقايه، مش كده؟ دي نون ثانيه، يبقى ممكن تبقى لا ديت فعلا لا الناهيه ومجزوم بحذف النون لا تقربوني، والنون الثانيه محذوفه اللي هي بتاعت الافعال الخمسه لا تقربون، اصلا لا تقربونني حذفت الياء ووضعت الكسره لا تقربوني، والنون الاصليه حذفت لان دي لا النهايه، وممكن تبقى لا النافيه، ولا النافيه ما بتحذفش النون، ولا تقربون وتبقى النون ديت هي النون الحقيقيه، هي صدر كده ولا تقربون فتكون نافيه، خلي بالك يعني فان لم تاتوني تحرموا ولا تحرموا ولا ولا تقربوا. تكون هذا معنى الكلام فتكون في محل الجزاء يعني دخلة الحكم. المهم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. خلاص. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. من يسمع؟ وجاء إخوة يوسف. قول يا أحمد. فتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. يعني إيه نراود؟ مش خدنا بكده وراودته التي هو في بيتها؟ تفضل. الإرادة والطلب برفق ولي، صح الله يفتح عليك. الإرادة والطلب بإيه؟ برفق ولي. عشان يقول رويدا، رويدا يعني برفق بلين على مهلك، مش كده؟ يعني هنحاول معبوب الراحة كده واحدة واحدة. سنراود، المراودة فيها حيلة، قلنا راود وراد يعني ذهب وجاء، مش كده؟ مش ده المعنى الثاني؟ وراودته يعني انها راحه جايه، مش قلنا الكلام دوت برضه؟ اه نفس الكلام. هنلف وندور ونحاول برفق وبلين، هي دي مراوده. سنراود عنه، قالوا سنراود عنه اباه ونحتال ونخدعه وانا لفاعلون. يعني وانا لفاعلون تاكيد هنفعل الكلام ده، مش هنقصر وهنراود وهنحاول معاه. وقيل إن لفاعلون معناه إن لقادرون على مراودته. وإن لفاعلون إحنا كان ده بنفعله على طول معاه، وما تقلقش إحنا هنجيبه لك، هو أبوه بيحبه وما ثق فيه صحيح، لكن إحنا لينا في المراودة وبنعرف نجيبه من أبوه إزاي. إذا إن لفاعلون إما تأكيد لأنهم هيراودوا، وإما تأكيد لأنهم يفعلون هذا فعلا ويقدرون عليه، لا نتعانى به ولا نتعاظمه. مسألة مش صعبة علينا، يعني مسألة سهلة مع يعقوب كبير بقى في السن وبتاع، وهو أصل هو قبل أن يكبر في السن قدرنا نراوده وناخد منه يوسف، مش هنعرف ناخد أخانا؟ وقال لفتيانه، قال من القائل؟ يوسف. وفتيانه معناها بالضبط الخدم والحشم اللي حوله، خلاص بقى وزير. ما هو في يوم من الأيام تراود فتاة، كان مين الفتى في ذلك الوقت؟ لكن كان فتى صدق، فجعل الله له فتيان، لا هو اللي له الفتيان اللي يخدمونه ويكونون حوله. لأنه يوم أن كان فتى، يوم أن كان فتى عند امرأة العزيز، كان صادقا، كان مخلصا، فيمن الله الجزاء من جنس العمل، جنس العمل. ما تفوتكمش الكلمات دي أبدا يا إخواني، تكرر الكلمات في المواقف ما تفوتش كده، بديش كده في القرآن، لها أثار في القرآن. وقال لفتيانه، فيها قراءات كثيرة لكن كلها تدور على نفس المعنى، والجملة مستأنفة جواب لسؤال، كأنه قيل فما قال يوسف بعد وعدهم له بذلك، أجيب بأنه قال لفتيته أو فتيانه، والفتية والفتيان هم المماليك مثل الصبيان والصبية، يبقى فتيان وفتية، صبيان وصبية على وزن واحد ونفس الايه كلام. والمراد بالبضاعة اجعلوا بضاعتهم، يعني بضاعتهم واحد مع بضاعة، يعني ايه اللي كانوا جايبينها؟ ما اصل الناس ما كانتش بتجيب فلوس، كانت التجارة ممكن بضاعة مقابل بضاعة اخرى، واخد بالكم ازاي؟ مش لازم يكون نقود، يعني اموال دي اسمها اموال، الاموال مش معناها النقود، الاموال معناها كل هذه البضاعة. قالوا بضاعتهم كانت ثيابا، وبعضهم قالت نعالا وأدما، بيتاجروا بقى في جزم، بيتاجروا في هدوم، عاملين في البادية أحذية من الجلد، عندهم جلود بقى المواشي، أيا كان من المهم بضاعتهم تفرش معانا. فقيل كانت نعالا وأدما، يعني مصنوعات جلدية، يعني فكان بيجيبوا المصنوعات الجلدية اللي مصنعينها في البادية وياخدوا بدلها الايه؟ الحبوب. اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. ليه؟ اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. ليه يجعلوا بضاعتهم في رحالهم؟ قالوا لها أربع أسباب، ولكن في الحقيقة أنا لا أرى لها إلا سببا واحدا المذكور في الآية، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا أهلين، لعلهم يرجعون. أنا أعرف أن هذا السبب، يعرفوا البضاعة ويعرفوا كرمنا وإن إحنا رجعنا لهم البضاعة، يعرفوا أنه ما ينفعش يأخذوا أكل من غير فلوس وبضاعتهم رجعت، معناها إحنا مستنيين يجيبوا الأموال، يبقى لازم هيجوا عشان يدفعوا الفلوس. واخد بالكم ازاي؟ دي الناس دي بتاخدش على حد حقها، هي لو نقول لا 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 ده الراجل ما خدش الفلوس، ده الراجل احنا جينا، يبقى هيضطروا ايه؟ لعلهم يعرفونها اذا قالوا لهم لعلهم، هذا ما اعرفه، وهو ده المعنى الذي ينبغي الا نحيد عنه. لكن ذكروا اقوال اخرى لا نحرم من مما فيها من فوائد، قالوا فعل هذا تفضلا عليهم من كمال اكرامه واكرام لابيه، والكلام ده رايح لمين؟ لابيه. إكرام لهم لأبيه. وقيل فعل ذلك ليرجع إليه مرة أخرى لعلمه أنهم لا يقبلون الطعام إلا بثمن، وهو ده المشهور. وقيل فعل ذلك ليستعينوا بها على الرجوع إليه لشراء الطعام، وهم حلتهمش حاجة، خذوا الطعام هيكلوه، لكن الحاجات دي ممكن تباع في أي مكان ويبقى معهم نقود يقدروا يجوا تاني. شفتوا البديء التسهيل للمعنى الأولاني اللي هو عشان يرجعوا، لعلهم يرجعون إذا أنهم لا يقبلون بضاعة بغير ثمن، لعلهم يرجعون يعني يكون معهم نقود يستعينوا بها على الإيه؟ على الرجوع. وقيل إنه استقبح أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمن الطعام، أخذ من أبويه، استقبح أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمن الطعام، ودي ما نعدمش منها فائدة. دلوقتي كثير من الناس لا أخويا ولا أبويا يا عم، هي بيشتري عامل لك تخفيض ودالك بسعر التكلفة، ولا سعر التكلفة ولا غيره، هو كذاب، كذبان من وراء أبوه، كذبان من وراء إخواته. ليه ما يجوزش الواحد يتاجر على أبوه على إخواته؟ ها يجوز ولا لا يجوز؟ لو أنا صاحب تجارة، لو أنا صاحب تجارة وأبويا جاي يشتري مني، يجوز إن أكسب منه ولا ما يجوزش؟ لا يجوز كرما وحسن خلق، يجوز كرما وحسن خلق، إلا فهذه مالي وهذه مالي ويشتري، مش كده؟ لكن هذا كرم يوسف الصديق عليه السلام الذي ينبغي أن يكون عليه، هو فعلا لا يتماشى مع النفوس الكريمة أن يأخذ من أبيه، أن يأخذ من أبيه، فأبويا يجي يشتري واكسب منه، النفس الكريمة تأبى ذلك حتى وإن كان مباح، حتى وإن كان إيه؟ مباحا. فالمستحب من إكرام الوالدين والواجب من برهما يلزمني هذا، واضح إخواني؟ مش كل الأمور بتتاخد فقها كده، يجوز لا يجوز، مكروه مستحب، لا، في أمور أخرى من الأخلاقيات والسلوكيات لها حكمها، لها إيه؟ حكمها، يثاب عليها العبد. لعلهم يعرفونها، لعلهم يعرفونها، يعرفوا البضاعة التي ردت إليهم إذا انقلبوا، يعني انقلبوا رجعوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. طيب، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، الرحال جمع رحل، الرحل هو ما يستصحب، ما يستصحبه الرجل معه من الأثاث، كل شيء معد للرحيل يسمى ايه؟ رحلا، من وعاء للمتاع ومركب للبعير ومجلس ورس. يبقى تقول لزوجتك اعدي لي رحلي، بدل ما شنطة السفر لا رحلي، فرحلي يعني شنطة السفر، الاكل، الهدوم، الحاجة، ما ارتحل به، ما اعدي لي رحلي يعني ما ارتحل به ايا كان بقى، ايا كان. ويقال ايضا للخادم اعد لي رحلي، يعني جهز لك السيارة، يحط زيت، يحط مية، بيعد لك الرحل، ما تحتاجه في رحيلك، اي كل ما يحتاجه في رحيلك يسمى ايه؟ رحلا، سواء من الدابة او من الاطعمة او الاشربة او الالبسة او المنظفات او اي شيء. خلاص، قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، شايفين تكرر كلمة لعلهم لعلهم لعلهم؟ ها؟ لعل تفيد إيه؟ الترجي، ليتها في التمني، الترجي. فكان يوسف يرجو هذا أشد الرجاء، كان يرجو هذا أشد رجاء، ظاهر رجاؤه وحرصه على قوله لعلهم لعلهم لعلهم، مش كده؟ وفي تحديثه بذلك، في تحديثه بذلك قال الفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، انتهى الموضوع، ماله فتيان لعلهم يعرفونها إذا قالوا لعلهم، يقولوا لي فتيان الكلام ده ويتكرر الكلام ده ليه؟ إيه لازمته؟ ها؟ إيه لازمته؟ أنت عارف لما يكون أب في سفر مثلا في عمره لغيره وراجع، يلا يا أولاد أم العيال، يلا يا أولاد نأتي الوضع عشان أبوك جاي، يلا عشان أبوكم ما يجي مش عارف، يلا عشان، لأنها مشتاقة أن يأتي أبوهم، لكن معروف لكن تكرار لعله وأبوكم لعله وأبوك هذا ترجي وتمني وذكر الشيء اللي شاغل بالها. نفس الكلام يا أخوان، نفس الكلام. الموضوع ده شاغل يوسف وعايز يشوف أباه وعايز يشوف أخوه وعايز يشوف يريد أن يرى أباه وأن يرى أخاه ويريد أن فهذا الحرص واضح في قوله لعلهم لعلهم اللي عمالة تتكرر في الآية الواحدة. نجيب بقى من أول ما خدنا اليوم اللي هي وقال الملك ائتوني به. نعم ده كله من باب الحب لهم ولأبيه. تفضل. أحسن القصص صدق الله صدق الله. الواحد مهما يقرأ القصة كل مرة يستنبط فوائد جديدة، وكل مرة يخرج معاني جديدة، وكل مرة تتحقق معاني يعني علمية وعاطفية لا تتحقق بغيرها من القصص. اللهم لك الحمد أن قصصت علينا هذه القصص. طيب، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنا، بداية الإكرام. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم جاءنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا
قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا
هدي لنا نهج لنا
هدي لنا نهج لنا
تحلو به أوقاتنا
تحلو به أوقاتنا
تسعى الملائك حولنا
تدعو لنا وتحفونا
تسعى الملائك حولنا
تدعو لنا وتحفونا
تأتي مجالس ذكرنا
يا ربي يسر حفظنا
يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا
يا ربي